تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة للحديث الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي تحت الباب الذي عقده المصنف، وهو باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. وكنا قد شرحنا الحديث الأول، حديث المقدام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. ثم ذكر أيضا المصنف الحديث الثاني تحت هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. هذا الحديث ذكره المصنف تحت هذه الترجمة، وذكرنا ما اشتمله من المعاني والأحكام، وخاصة في العبارة الأولى والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. وهذا كما قلنا فيه قولان للعلماء مشهوران في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. خير بمعنى أفضل، الصدقة ما بقى غنى، أي أن الإنسان إذا تصدق وأنفق لا يتصدق بجميع ماله، بحيث يعرض نفسه وأهله وعياله إلى تكفف الناس بعد ذلك. فأفضل الصدقة إذا تصدق ترك لأهله ولنفسه ما يحتاجه، أي لا يفقر نفسه، يتصدق بالكل ثم بعد ذلك لا يبقي شيئا لنفسه ولا لأهله، فيضطر إلى أن يسأل أو أن يستدين أو يتكفف الناس، وهذا لا يليق. وهذا المعنى هو الأظهر، هذا المعنى الأول الذي قال به العلماء هو الأظهر، لأنه يوافق النصوص الشرعية التي جاءت في هذا، ويوافق حتى هذا الحديث، أو يوافق هذه الجملة من الحديث لورودها في بعض الروايات الصحيحة التي ذكرها المصنف في جامعه الصحيح. منها رواية المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصدقة ما ترك غنى. فهذا يشرح هذه العبارة: خير الصدقة ما ترك غنى، أي ما ترك لك ما تقوم به أنت ولحاجة عيالك. فإذا أنفقت يبقى عندك غنى، لا تحتاج بعده إلى أن تسأل أو تتكفف الناس. وهذا المعنى كما قلنا يدل عليه قول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فسر العلماء العفو في هذه الآية أنه ما زاد عن الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون،
قال قل العفو، فالعفو هو ما زاد على حاجة الإنسان، بمعنى لا يتصدق بكل ما يملك وبكل ما عنده. وهذه مسألة ذكرها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ما يملك؟ أجاز العلماء التصدق بجميع المال في حالة واحدة، إذا كان هو يصبر، يصبر على الفقر ولا يتعرض لسؤال الناس، وإذا كان أهله كذلك أي يصبرون يوافقون على التصدق بجميع ماله، وهذا قد يكون عزيزا عند الناس. وقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يتصدقون بجميع ماله، ونسب هذا إلى أبي بكر رضي الله عنه، تصدق بجميع ماله. وهو من هو رضي الله عنه؟ لأن هذا الذي يفعل مثل هذا لابد أن يكون عنده من قوة الإيمان ومن الثقة بالله سبحانه وتعالى ما يجعله يفعل هذا، ولكن غيره لا يستحب له ذلك، لا يستحب له ذلك. هذا تفسير أو قول لأكثر الشراح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى. وأما القول الثاني فهو أن خير الصدقة ما بقى غنى، أي ما أجزلت فأغنيت به المعطي، يعني المنفق عليه. خير الصدقة هي التي إذا أعطيتها للإنسان المحتاج لا يسأل بعده، لا يسأل بعد هذا غيرك. لماذا؟ لأنك أغنيته. وهذا معنى أيضا صحيح، لأن المحتاج إذا تصدقت عليه صدقة وهذه الصدقة لا تغنيه، لا تفي بحاجته، فهذا لا يحصل، ولا يكون المتصدق قد سد حاجة السائل أو المحتاج. ولهذا لو كان عند الإنسان مثلا 1000 دينار، لو تصدق بها على 100 يكون نصيب الواحد 10 دنانير، وهذه قد لا تغني أحدا من هؤلاء، لا تقوم بحاجته، ربما حتى لا توفر له الطعام، فضلا عن الأمور الأخرى التي يحتاجها الإنسان. لكن لو هذا المبلغ صرفه لواحد أو صرفه لاثنين يمكن أن يغنيه، يسد به دينه، يشتري به طعاما لأهله، يشتري به كسوة، يسدد إيجارا. فهذا أيضا لابد أن ينتبه إليه الناس. وذكرنا في الدرس الماضي مثالا عن ما يفعله البعض في زكاة أموالهم، يكون عنده نصيب من الزكاة فيعتقد أن هذا المال إذا فرقه على أكثر عدد ممكن من المحتاجين هذا يكون أفضل له، ولكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم لو كثر المحتاجون ووزع عليهم قد يكون هذا أحيانا من الحكمة أن يعطي الجميع لأن الجميع محتاج، لكن هو إن كان مثلا في مكان وكان يعرف مثلا بعض الفقراء المحتاجين فهو يعطيهم من المال ما يغنيهم، ما يغنيهم لمدة سنة، لأن زكاة الأموال هذه فرضها الله سبحانه وتعالى مرة في الحول. ولهذا إذا احتاج الإنسان مثلا مبلغا يكمل به نفقته الشهرية، قال هذا إنسان عنده 10,000 دينار لا تكفيه ولأهله، نقول له ما الذي يكفيك؟ قال أنا الذي يكفيني 15,000، 15,000 الناقص كم؟ 500 دينار، 500 دينار أنا أضربها في 12 شهرا، فنعطيه ما قيمته 6,000 نفقة لسنة يقسمها على شهور السنة. فلا شك أن هذا قد يسد حاجة المحتاج والفقير، وهذا الذي يدل عليه هذا المعنى الذي ذكره العلماء: خير الصدقة ما بقى غنى، أي إذا أعطيته أغنيته وسددت حاجته بحيث لا يتعرض للسؤال بعد ذلك. لكن القول الأول هو الأظهر. لماذا؟ لأنه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذا الحديث. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي، أي اليد المنفقة، واليد السفلى هي التي تسأل أو التي يعطى لها، أي التي تصدق عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق، يعني قال خير الصدقة ما بقى غنى، لكن بما لا يفضي بصاحبه إلى حاجة الناس أو تكففهم، فتظل يده العليا. فكأن هذه العبارة وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى هي شرح وتفسير لمعنى قوله خير الصدقة ما بقى غنى، بمعنى أنك لو أعطيت جميع مالك ثم احتجت إلى أن يعطيك الناس، هنا لا تصير يدك عليا بل صارت سفلى، أي صارت سائلة ومعطى لها ومنفق عليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي دائما أفضل من التي تسأل. إذن تصدق، ولكن اترك لنفسك حتى تكون أنت دائما المتصدق وأنت المتفضل، ولا تحتاج أن تمد يدك إلى غيره. وهذا العبارة أيضا وهذا المعنى من هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرر العلماء معناه تدل على أحاديث كثيرة، منها ما ذكرناه من حديث الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بجميع ماله وكانت له ابنة واحدة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان يقول له أتصدق بشطر مالي، يعني بنصف مالي، فالنبي يقول له كثير، فقال في الثلث، قال في الثلث والثلث كثير. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم أو أنتظرهم عالة يتكففون الناس، تتركهم أغنياء لهم مال أفضل ولا شك في ذلك من أن تتركهم وتذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم للناس يسألونهم. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا كان عنده مال أن يتصدق بجميع ماله. نعم يجوز له أن يتصدق بجميع ماله، لكن قال العلماء في غير المرض الذي يموت فيه. فالإنسان مثلا إذا كان في مرض يخشى منه موته فإنه لا يجوز له أن يوصي أو أن يتصدق بجميع ماله، لأن هذا غالبا يكون فيه قصد حرمان الورثة من المال. لكن في غير هذا الظرف وهو المرض الذي يخشى منه الموت، هذا إذا تصدق بنصف ماله أو تصدق بجميع ماله هو حر في ذلك، هو حر في ذلك. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة ليتكففون الناس. إذن فالصدقة التي تبقي غنى للمتصدق وأهله خير من الصدقة التي تجر صاحبها إلى السؤال أو التكفف. ويدل عليه بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، ويقصد بذلك الأهل والزوجة والأولاد، هذا فيه دليل على أنه إذا تصدق أبقى لأهله، وإلا لو تصدق بجميع ماله فكيف يبدأ بأهله ويبدأ بخدمه وأولاده؟ فالصدقة التي يبقى شيئا منها أو المال الذي يبقى شيء منه هذا أفضل لنفس المتصدق من أن يتبرع بجميع ماله، لماذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان قد يتعجل في الصدقة ويضاعفها، ثم بعد ذلك يندم، يندم يقول: يا ليتني ما تصدقت بجميع المال، أنا الآن محتاج إلى أن أفعل كذا. قد يبلى الإنسان أو يبتلى بمرض ويحتاج أن ينفق عليه مثلا، أو يحتاج لشراء كذا فيندم. وهذا العمل أو هذا الندم الذي يقع فيه ليس بمحمود ولا بحسد، لأن الصدقة عمل صالح، عمل شرعي حث الله عز وجل عليه ورسوله. فالإنسان قد يتصدق ثم يندم بعد ذلك، هذا ليس بمحمود وليس بحسد، لأن الإنسان لا يندم على الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. وانظر هنا كما قال الإمام العيني البدر العيني: خير الصدقة ما بقى غنى. تنكير غنى يفيد ماذا؟ يفيد أنه لا بد للمتصدق من غنى ما. خير الصدقة ما بقى غنى، يعني لا بد للمتصدق أن يحصل له غنى. لكن قيل: ما هو هذا الغنى الذي يبقى؟ قال البدر العيني: أمران، إما غنى النفس، يعني يتصدق، وهذا يفيد أنه قد يتصدق الإنسان بجمع ماله، فالذي يبقى عنده هو غنى النفس، وهو الاستغناء عما بذل بسخاوة النفس ثقة في الله سبحانه وتعالى، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تصدق بجميع ماله. فلما قيل له: وما الذي أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لكن هذا يقوله مثل أبو بكر في إيمانه وفي يقينه وفي صبره على الفقر واحتسابه لما يقدر له، وثقة في وعد الله عز وجل. وإما أن يكون الغنى هو المال الحاصل في يده، ولا شك أن الأول أفضل، الأول أفضل، أفضل اليسارين هو غنى النفس، كون الإنسان يتصدق بالمال لكن يبقى عنده غنى النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، يعني ليس كون الغنى أن الإنسان تكون عنده الأموال الطائلة. يوجد بعض الناس عندهم أموال طائلة، لكن للأسف الشديد محروم من خيرها وأجرها، لا يزكي ولا يتصدق، وأحيانا قد يحرم هو من خيرها، هذا المال قد يحرمه هو نفسه، يعظمه ويجله، فيصير هما عنده، يخاف أنه إذا أنفق ينقص ذلك المال، فتراه يحرم نفسه وذويه من هذا المال. وهؤلاء هم الذين قيل فيهم: يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء. هذا أعظم ما يبتلى به الإنسان، أن يكون عنده المال ولا ينفع بالمال ولا ينتفع بالمال، فيكون عليه حسرة يوم القيامة. والغنى الحقيقي هو غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، كون الإنسان تدخله الأموال، لكن الغنى هو غنى النفس، الإنسان قد تأتيه الأموال ومع ذلك لا تراه يفرح بها كفرحه بالدين أو فرحه بالعلم، وربما جاءته ودخلت جيبه وأنفقها من غير أن يعلم كم هي قيمتها. ولكن هذا بطبيعة الحال غنى النفس الذي يحصل الإنسان، إنما يحصل بالإيمان إذا كان عنده إيمان، إذا كان عنده إيمان. وإلا قال العلماء: لا يستحب الإنسان أن يتصدق بجميع ماله إذا كان بعد ذلك يعرض نفسه وأهله إلى الحاجة أو إلى الجوع وما إلى ذلك. لكن إن وجد نفسه قادرا على الصبر وكذلك أهله، وكذلك أهله يصبرون على الشدة ويصبرون على الجوع وهم راضون بذلك، فله ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يخلف على العبد. قد يتصدق الإنسان بجميع ماله والله سبحانه وتعالى قد يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. لكن هذا صاحب الإيمان الكامل القوي الذي يصبر على الفقر ويرضى بقضاء الله عز وجل. أما الإنسان الذي يتعجل وليس عنده هذا الإيمان قد يبتلى، يقول يا ليتني لما تصدق. ولو فعل الإنسان هذا ما كان فعله هذا محمودا ولا حسنا، لأن الواجب أن لا يندم الإنسان على ما قدم من الأعمال، لأن هذا ليس فيه ثقة بوعد الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كل ما ينفقه الإنسان فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى يخلفه عليه، إما بأن يأتيه بمال مثله أو أكثر، وإما أن يرزقه الله عز وجل ببعض المال ويبارك الله سبحانه وتعالى له فيه وإن كان قليلا. قد يتصدق مثلا بمئة مليون والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يرزقه بعشرة ملايين ويرشده ويوفقه إلى أن يستثمر هذا المال القليل في أشياء تأتي له بالخير الكثير، ما أنفق وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في هذه الأموال، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يفقر كما هو معلوم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما ترك غنى، وجاء في لفظ آخر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليد العليا خير من اليد السفلى دليل على أن الإنسان لابد أن يكون دائما صاحب فضل يتصدق على غيره ولا يتصدق عليه، وليس من الحكمة أن يتصدق بالمال ثم يتعرض لسؤال الناس، لأنه إذا صارت يده سفلى أي سائلة فهذا يكون قد ترك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة في هذا الحديث ويحسن بالمرء أن يتدبرها وأن يقف عندها وقفات، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول أي أيها المسلم الذي رزقك الله سبحانه وتعالى مالا وأردت أن تنفق أو تتصدق ابدأ بمن تعول. بمن تعول يعني ابدأ بمن يجب عليك نفقته أو الإنفاق عليه. يقال عال الرجل أهله أيمانهم، قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. ابدأ بمن تعول بمعنى كما نقول نحن في كلامنا الدارج، يعني اخدم على أهلك، اخدم على أهلك، على أولادك وزوجتك، هم الأولى. النفقة أو الصدقة ابدأ بأهلك، أغنهم، وفر لهم ما يحتاجون من المسكن ومن المطعم ومن الملبس ومن الدواء. لا تبدأ بغيرك، لا تبدأ بغير أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول، ولهذا قال العلماء هو أمر تقديم ما يجب على ما لا يجب. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان ما يجب على ما لا يجب. فالإنسان مثلا لا يجوز أن ينفق المال على أصحابه مثلا ويترك أهله الذي هو مكلف بالإنفاق عليهم وبسد حاجتهم وما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. ولو فعل لكان عاصيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ أي في الإنفاق بمن تعول، وممن تعول يدخل فيه الأهل، الزوجة أو الزوجات، ويدخل فيه الأولاد، ويدخل فيه الخدم من العبيد والأرقاء، ويدخل فيه أيضا الوالدان إذا كانوا يعيشون معك. هؤلاء هم أهلك وقرابتك وهم أولى الناس بالمعروف، الأقربون أولى الناس بالمعروف. ولهذا استدل البدر العيني بهذا الحديث وابدأ بمن تعول على أن النفقة على الولد والزوجة فرض بلا خلاف، وليس هذا الحديث الذي يدل على هذا، بل أحاديث كثيرة تدل على أن الإنسان واجب عليه وجوبا شرعيا أن ينفق على أهله وذويه. ولهذا كان من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقوت عياله، كما ثبت في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام باع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني كان عنده مورد رزق وهو نخيل في المدينة، نخيل بني النضير، كان ما يبيعه من التمر الذي كان يأخذه من بني النضير كان يحبس ويجعل ذلك المبلغ الذي يبيع به التمر يحبسه لأهله من أجل قوت السنة كاملة. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنته، وهذا لا يخدش في التوكل كما يظن البعض، يقول لك العام طويل، فليس من الواجب وليس من الحزم ولا على التوكل على الله عز وجل أن تترك نفقة السنة لأهلك. هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله مبلغا ينفق عليهم منه طيلة سنة كاملة، طيلة سنة كاملة. وهذا أيضا فيه إرشاد إلى وجوب أن يجعل الإنسان لنفسه ميزانية، أن يجعل ميزانية لا يعيش هكذا مضطربا في نفقته وفي مصاريفه. بعض الناس ليس عندهم هذا. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس بمعنى يخصص مبلغا من المال لقوت أهله، فلا ينفقه ولا يصرفه في غيره، لأنه لو أنفقه في غيره ربما احتاج أهله إلى ذلك المال ولا يجدون من ينفق عليه، فيكون قد عرضهم لماذا؟ عرضهم إلى الاحتياج وربما إلى السؤال. ولهذا الإنسان لابد أن يحكم ميزانيته لا سيما فيما يتعلق بالنفقة على العيال، وهذا من اهتمام الإسلام بأن بالأهل وبالأقارب وبترشيد النفقات والمصاريف. بعض الناس قد يكون عنده مال كثير، مال يعني لا بأس به يدخل، وبعد ذلك تراه في شهر أو شهرين ينفق منه ما لا يأتي في الحسبان، ربما في أمور لا يكون يعني أهله في حاجة إليها، من الأمور الزائدة التي قد تدخل في هي أقرب منها أقرب إلى الطرف منها إلى الحاجة، ثم هو ما تأتي عليه السنة حتى يستدين من الناس ويعرض نفسه للحاجة، ويقول أنا ما يكفيني هذا الراتب، أو لا أن هذا الدخل لا يقوم بحاجتي. وهذا ليس من الحكمة وليس من الحزم بل وليس من الـ 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 ليس من الحكمة في تسيير شؤون من جعلك الله سبحانه وتعالى قائما بمصالحهم من الزوجة والأولاد. ولهذا لابد للمسلم أن يهتم بهذا الأمر وهو النفق على أهله وأولاده، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا لا يظن أن هذا الأمر من الأمور الدنيا التي الإنسان إذا فرغ نفسه من أجلها قد يضيع عنه كثير من الخير، أو لا تكون عنده أجور ولا حسنات، لكن بشرط أن يحتسب، أن يجعل هذا السعي وهذا النفقة التي يبذلها لأهله يحتسبها عند الله، أن يطلب أجرها وثوابها عند الله عز وجل، يطلب أجرها وثوابها من عند الله سبحانه وتعالى. وقد مر الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كان له صدقة. المسلم إذا أنفق نفقة وقال نفقة هكذا بالتنكير لتكون مطلقة سواء كانت قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن هذا خير عظيم، خير عظيم كون الإنسان يسعى في أمور الدنيا، ولكن هذه الأمور التي تكون من المسائل التي تتعلق بالدنيا فالإنسان إذا أسبقها بالقصد الطيب والنية الصالحة المخلصة وطلب أجرها وثوابها من الله عز وجل، فالله عز وجل يجعل له تلك العادات في مقام العبادات. هي عادات لأن كل الناس ينصرف إلى الشغل وإلى الكسب، الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يحتسب هذا عند الله عز وجل، فإذا احتسبه يعني طلب أجره وثوابه واستحضر النية بأن الله عز وجل أوجب عليه النفقة على العيال وأنه يأجره على ذلك، إن كان يريد الثواب من الله عز وجل فيصير تصير نفقته هذه صدقة. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ينفقه الرجل ما ينفقه المسلم. المسلم له نفقات كثيرة، قد ينفق الإنسان على أصحابه، قد ينفق الإنسان من أجل إعتاق رقيق، قد ينفق الإنسان نفقة في سبيل الله في سبيل يعني في الجهاد، قد ينفق يتصدق مثلا بصدقة على مسكين على فقير على محتاج. لكن انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في سبيل الله، هذا عمل طيب لا شك وصالح وتؤجر عليه. وهو يتكلم عن أنواع النفقات، ودينار أنفقته في رقبة يعني من أجل عتق رقبة، أو أنك تسهم في عتق هذه الرقبة، إما أن تتصدق به من أجل أن تعتق هذه الرقبة، وإما أن تكون من المشاركين في عتق تلك الرقبة. دينار أنفقته في رقبة، هذا أيضا عمل صالح. ثم قال: ودينار تصدقت به على مسكين، هذا الثالث. ثم قال في الرابع: ودينار أنفقته على أهلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سبحان الله العظيم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدينار تنفقه في سبيل الله محاربة أعداء الله عز وجل، وتعرفون ما في ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله من الفضل والثواب، كون الإنسان يقاتل بنفسه أو يقاتل بماله أو يقاتل بما أتاه الله سبحانه وتعالى من حكمة وفقه في الحرب، هذا أجر عظيم. ومع ذلك الدينار الذي تنفقه في سبيل الله أو تنفقه من أجل عتق الرقبة أو تتصدق به على مسكين، الدينار الذي تنفقه على أهلك أعظمها أجرا عند الله عز وجل. قال: أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هذه أفضل الدنانير، أفضل ما يتصدق به الإنسان، إما دينار ينفقه على دابته المحبوسة في سبيل الله يعني التي تعد للجهاد، أو دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله مع إخوانه المجاهدين الذين يكونون معه في ساحة القتال. ومن أفضل هذه الدنانير أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: أفضل دينار دينار أنفقته على عيالك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الترغيب جاء ترهيب منه صلى الله عليه وسلم، وهو كون الإنسان يتهاون ويقصر في النفقة أو في القيام بحاجة أهله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني حسبه إثما وزورا أن يضيع من كلفه الله سبحانه وتعالى بالقيام على حاجته. كفى بالمرء إثما، يعني ليس من الإثم أكثر وأبلغ من ذلك الإنسان الذي يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولهذا ثبت في صحيح مسلم، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتخوفون من هذا جدا، جاء قهرمان وهو الرجل الذي يقوم بعمل الرجل يعني بما يشبه الآن الوكيل والقائم على الأعمال، جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، جاءه بمال وقوت له، وكان لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان له عبيد، فقال له لما أعطاه المال ووضعه بين يديه قال: أعطيت الرقيق قوتهم يعني بدأت بهم وأعطيتهم؟ قال: لا. قال: إذن فانطلق فاعطهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته فابدأ به. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فالإنسان لا ينبغي أن يتجاهل أو يتناسى حقوق غيره، خاصة إذا كان هو القائم عليهم والمكلف بالنفقة عليهم. لابد إذا هو احتاج إلى شيء، إلى طعام، إلى شراب، إذا جاع، إذا أصابه برد، يحتاج إلى أن يعطى، ويحتاج إلى أن يقوم به خدمه، إذن فهو لا ينبغي أن ينسى ما يعتري هؤلاء أيضا من الحاجة، وخاصة إذا كان هو القائم عليهم، إذن فلابد أن يعطيهم، ولابد أن يهتم بالنفقة على عياله. هذا أهم شيء. حتى كان ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، من سلف هذه الأمة، من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، وهو من هو في علمه وورعه وجهاده، كان يقول رحمه الله: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. قال: كون الرجل يخرج لأجل أن يسترزق، ليعيل أهله، ليقوم بنفقات أهله، قال: لا يقوم هذا العمل أي عمل مقامه، قال: حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد في سبيل الله. ولذلك يذكر عبد العزيز بن أبي رواد فيما ذكره ونقله الإمام الذهبي في السير، في سير أعمال النبلاء، أنه لقي عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة من علماء المسلمين، معروف في التفسير وفي الحديث، لقاه بأرض خراسان، فقال له: ما الذي جاء بك؟ ما الذي أتى بك إلى هنا وتركت أرض الحرمين؟ فأتدرون ماذا قال له عكرمة وهو العالم، عالم زمانه؟ قال: أسعى على بناتي، ترك الحرمين وهو العالم الذي يحتاجه الناس، ومع ذلك خرج من أجل الاسترزاق إلى أرض خراسان، يعني يتاجر ثم يعود. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: أسعى على بناتي، أسعى على بناتي. وهذا يدل على أنهم كانوا يهتمون بمثل هذه الأمور ويعتبرونها من الدين، بل من الواجبات التي إن ضيعها الإنسان أثم وكان له في ذلك وزر. وأيضا جاء عن زيد بن أبي الزرقاء أيضا فيما يذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا يدل على ما كان عليه السلف من الهمة العالية وفقه هذه الأمور وفقه هذه الأشياء. يقول هذا الرجل الصالح: ما سألت أحدا شيئا منذ 50 سنة، ما سألت أحدا شيئا منذ 50 سنة. كون الإنسان لا يسأل هذا دليل على ماذا؟ دليل أنه مكفي، وإما أنه صابر. وكون الإنسان يجمع بين الأمرين هذا أفضل الجميع، إن لم يكن عنده شيء يصبر لفقره، وإما إذا كان لا يصبر إلا قليلا، فلابد أن يكون دائما ساعيا وراء الرزق حتى لا يتعرض للسؤال. وكان هذا الرجل يقول: إذا كان للرجل عيال وخاف على دينه فليهرب. كان من كلام هذا الرجل الصالح، قال: إذا كان للرجل عيال، عنده زوجة وعنده أولاد، لكن أصيب في دينه، خاف على دينه، قال: فليهرب. الإمام الذهبي رحمه الله في السير لما ذكر هذه القصة علق عليها بقوله، قال: له أن يفر بدينه بشرط أن لا يضيع عياله. له أن يفر بدينه، للإنسان يفر بدينه من الفتن، لا يجعل دينه معرضا للفتنة وللزوال وللضعف، لكن قال: إن هرب خوفا من أن يضيع دينه، لكن ينبغي عليه أن لا يضيع. وكأن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: إذا كان يضيع أهله ولو فر بدينه فإن هذا لا ينفعه، لأن القيام على العيال وإطعام العيال وكفايتهم هذا واجب مقدس وواجب مقدم، لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه شيء. قال: له أن يفر بدينه بشرط أن لا يضيع عياله. مفهومه أنه لو فر بدينه وضيع عياله لم يكن محمودا على هذا الفعل. وذكر أيضا قصة عن محمد ابن محمد أبي الورد، يقول: قال لمؤذن بشر بن الحارث أحد الصالحين معروف، قال: رأيت بشر في المنام، هذه حكاية منامية، وقد تثبت وقد لا تثبت، ولكن لا سبيل لإنكارها، لأن هؤلاء الناس كثر صلاحهم وعرفوا بتقواهم، وما وقع لهم في حياتهم وفي معاشهم وفي تعاملهم مع الناس يدل على هذا وأكثر، وأن الله سبحانه وتعالى كان يستجيب لدعائهم، والله سبحانه وتعالى كان يبارك في أموالهم. يقول هذا مؤذن بشر بن الحارث: رأيته في المنام، قال: فقلت له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: فقلت له: ماذا فعل بأحمد بن حنبل؟ قال: غفر الله له. قال: ما فعل بأبي النصر التمار؟ قال: ذاك في أعلى عليين. قال: بما نال ما لم تناله. يعني كيف تقول هذا؟ يعني أكثر منكم، بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل غفر الله لهما، ولكن هذا الذي ذكرته وهو أبو نصر التمار قلت أنه في أعلى عليين. ماذا قال له؟ قال: بما نال ما لم تناله. قال: بفقره وصبره على بنياته. صبر على بنياته، أي أنه كان صابرا على بناته، يسعى من أجل كسب القوت لبناته. فلعله بهذا إن أخلص الإنسان مثل هذا العمل لله عز وجل فقد يبلغ هذا المنزل العالية. كيف لا؟ وقد تقدم من تقدم لنا بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف في مسألة كفالة اليتيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كاهتين في الجنة. ولا شك أن كفالة اليتيم بما تكون؟ بالسعي وراء الرزق والضرب في الأرض من أجل كسب الرزق، من أجل أن تكفل هذا اليتيم، أن تطعمه وأن تنفق عليه وأن توفر له ما يحتاج من الملبس والطعام وما إلى ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه أعظم منزلة، والذي يوصل إليها هو السعي لأجل القيام بمصالح الخلق، ولا سيما إذا كانوا من أهل البيت وكانوا من الأقرباء. كذلك وجدت قصة ذكرها الأبي في شرحه على صحيح مسلم، وهي لأيوب السختياني رحمه الله من سلف هذه الأمة، وهذا دائما في فضل السعي على العيال وتعظيم هذا الأمر الذي قد هو من أنواع العادات لكن قد يصير عبادة من العبادات. يقول أحد أصحابي أيوب السختياني قال: كنت معه على جبل كذا فأصابني عطش فشكوت له، فماذا قال له أيوب السختياني؟ قال له: إن سترتني أسقيك، يعني إن تستر ما سوف يقع لنا سوف أسقيك، يعني أتي لك بالماء، وهو كان على جبل لا يوجد فيه ماء. فقال له: أستر، يعني أستر ما قد تحدثني به أو تفعله أمامي. فقال له رحمك الله، فقال له أيوب، قال له لا أفعل حتى تقسم بالله، يعني حتى تحلف. قال: فأقسمت له. قال: فأتى إلى صخرة، حجر صخرة من الجبل، فضربها برجله وقال: اسقنا ماء بإذن الله، فتفجرت عينا فشرب منه. يقول محل شاهد في هذه القصة، يقول هذا الرجل صاحب أيوب السختياني رحمه الله قال: وما علمت له كبير عبادة، ما علمت له أو ما أعلم له كبير عبادة إلا أنه كان حسن النفقة على العيال. قال: ما عرفت له أنه يعني معروف بكثرة العبادة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة، ولكن كان حسن النفقة على العيال، يعني إذا خرج ورزقه الله عز وجل مالا يقول: هذا لزوجتي وهذا لأولادي وهذا لبناتي وهذا لكذا، كان حسن النفقة على العيال، يعني لا يتركهم محاويج. فقد نال يعني هذه المرتبة، وهي مرتبة عظيمة كون الإنسان يستجاب لدعائه. ومسألة يعني كون بعض الناس تجاب دعوتهم هذا أمر معلوم ومعروف في هذه الأمة، كما الله سبحانه وتعالى أعطى معجزات الأنبياء أعطى كرامات للأولياء، وكرامة كل كرامة لولي هي بحق معجزة للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بوجود هذه الكرامة. وقد ألف كثير من علماء ومنهم الحافظ ابن أبي الدنيا رسالة سماها مجاب الدعوة، من الذين أجيب دعوتهم. فكان الصحابة جابوا دعوتهم، وكان من جاء بعد الصحابة جابوا دعوتهم. أويس القرني هذا معروف، الرجل التابعي الصالح الذي كان به برص ثم شفي، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من رآه فليأمره أن يستغفر له، وأدركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرفه وقال له استغفرني، لأنه كان مجاب الدعوة. وكم من صالح، وكم من ولي، وكم من عالم في هذه الأمة كان مجاب الدعوة. وقد تجاب الإنسان دعوته ليس بكثير العبادة من صلاة وصيام، ولكن قد يكون على عمل قد يغفل عنه الناس، وربما حتى كان من الأمور التي تتعلق بالدنيا وبشؤون الدنيا، ولكن إنسان إذا احتسب ذلك لله عز وجل وأخلص وعظم ذلك العمل بما يكون عنده من نية، فإن ذلك العمل يصير عظيما. ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله لا يهون من شأن النية، يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. إذن ليس المسألة في كون الإنسان يتصدق بجبل أحد من ذهب، فقد تتصدق بجبل أحد من ذهب وهو عند الله سبحانه وتعالى لا يسوي شيئا إذا أتبعته بمن أو بطلب محمدة أو ثناء عند الناس، وفي حين أنك قد تتصدق بتمرة يزهد فيها جميع الناس وربما قد لا يقبلها المحتاج ولا الفقير، وأنت تتصدق بها مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يربيها للمتصدق أو يربيها له حتى تصير مثل الجمل، مثل المهر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد الإنسان أن يهتم بهذه الأمور وهو أمر النية. حتى قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله كلمة في هذا الموضوع كثير ما أستشهد بها، وهي لو كتبت بماء العينين لكان قليلا كما يقال. يقول وددت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل أو عمل إلا أن يجلس للناس يدرسهم في أعمال النية والمقاصد، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. كم تضيع عنا من الحسنات، وكم تذهب منا وتفلت من أيدينا الأجور الكثيرة والحسنات العظيمة بسبب غفلتنا عن تحضير النية وصدق النية الصالحة التي تزكي ذلك العمل وتعظم ذلك العمل. ونكون بهذا قد أتينا على شرح هذا الحديث، لكن قبل ذلك نسيت، نعم، تكملة جاءت في الحديث أن المصنف ذكر تكملة، وهذه التكملة هي مدرجة في الحديث، قال تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، يقول مملوكك أنفق علي أو بعني، يقول ولدك إلى من تكلنا، يعني إلى من تتركنا. هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضعفها العلماء. الشطر الأول الذي شرحناه إلى قوله وابدأ بمن تعول هذا صحيح، وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف هنا هذه زيادة ضعيفة. لماذا؟ لأنها مدرجة. المدرج من أقسام الضعيف. المدرج يعرفه العلماء أنه الحديث الذي يعرف أن في سنده أو في متنه زيادة ليست منه، فيه زيادة ليست منه، أي هي من تصرف بعض الرواة من غير أن يبينها، من غير أن يوضحها. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، العبد المملوك له أجران، أجر أنه أطاع الله عز وجل، والأجر الثاني أنه أطاع سيده. لكن جاء في الحديث فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لتمنيت أن أموت مملوكا. هذه زيادة جاءت في هذا الحديث، لكن العلماء يقولون مدرجة لأنها من كلام أبي هريرة. كيف عرفوا بأنها مدرجة؟ كيف عرفوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول وبر أمي، لأن أمه ماتت وهو صغير عليه الصلاة والسلام، لم يوحى إليه ولم يكبر، فهذه دل على أنها من كلام الراوي. والراوي أحيانا قد يضطر مثلا إلى تفسير غريب أو بيان حكم شرعي أو تفصيل مجمل أو رد على إشكال يدرج هذه الزيادة، فهذه الزيادة من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة الآخر، وهو أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنفقوا على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقوا على زوجتك، قال عندي آخر قال أنفقوا على خادمك، ثم أنت أبصر، ثم أنت أبصر. هذا الحديث كسابقه فيه فضل الصدقة على من يقوم الرجل بالإنفاق عليه، وهم أهله وذووه من زوجة وولد وخادم. يقول أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، هذا فيه أن الإمام أو الواعظ أو العالم أو الخطيب يأمر الناس بالصدقة ويحثهم على ذلك، فيه فضل الحث والحض على الصدقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس ويبين لهم أحكام الشرع، وأحيانا يأتيهم ويحثهم على الصدقة، يقول تصدقوا افعلوا كذا، وخاصة عند حاجة الناس. ولهذا كان أحيانا يخص النساء بالموعظة ويحثهن على الصدقة لما فيها من الأجر والثواب. فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة من الاستجابة الفورية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يتأخر يحث النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بالصدقة حتى ذلك الرجل الذي ليس عنده شيء، ربما تكون عنده دنانير معدودة، يقول عندي دينار يعني يريد أن يتصدق بها. وهذا فيه فقه آخر، وهو أن الصحابة أنهم كانوا إذا فعلوا واعتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن طريقة وكيفية القيام وأداء ذلك العمل، لأن ليست المشكلة في أن تفعل الشيء أو تمتثل الأمر بقدر ما تكون أحيانا كيف تمتثل ذلك الأمر حتى يكون أداؤك لذلك الفعل أداء شرعيا وصحيحا ومقبولا ومأجورا عليه. قد يكون عندك مال وتتصدق به على من لا يستحق الصدقة وأنت تعلم، هل تكون قد تصدقت؟ لا. إذن ليس الشأن في العمل أو في الاعتمار بشيء، ولكن كيف تؤدي ذلك العمل. فهذا الصحابي قال عندي دينار، عندي دينار، يعني أين أنفقه؟ أين أنفقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقوا على نفسك، أنفقوا على نفسك أي اقضي به حوائج نفسك. وإنما قدم النفس هنا لأنها أقرب قريب للإنسان، فتكون هنا حقوق هذه النفس مقدمة على غيرها. فالإنسان حتى يقوى على فعل الخير لابد أن يبدأ بنفسه، هذا ليس فيه استئثار النفس على الغير. نعم قد يؤثر الإنسان غيره أحيانا عند الحاجة، قد تكون جائعا وترى من هو أكثر جوعا منك، قد تؤثره على ذلك، وهذا من خصال الخير. الله عز وجل قال عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن ليس هذا معنى أن الإنسان قد يهمل نفسه. فإنسان عنده دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أنفقه، قالوا تصدق به على نفسك. ثم قال الرجل يعني نفس الرجل عندي آخر يعني عندي دينار آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على زوجتك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثاني من يستحق النفقة هي الزوجة، لأنها تحت كنف الرجل وفي يده وهو المكلف بالإنفاق عليها. ولهذا قال العلماء لو عجز الرجل عن الإنفاق على زوجته وأعسر في النفقة للمرأة أن تفسخ العقد، أن تذهب إلى أهلها، لأنه غير قادر على النفقة. وقال بعضهم يجوز أن تخرج للعمل، يقولوا تخرج للعمل بمعنى وفق ضوابط شرعية، مش تخرج تخدم وقت تحب وين تحب، وفق ضوابط شرعية إذا كان زوجها قد عجز عن النفقة عليها. فقال له عندي دينار، قال أنفقوا على زوجتك، أنفقوا على زوجتك. هذه رواية النسائي. جاء في بعض الروايات عند أحمد وابن حبان وغيره قال أنفقوا على ولدك، يعني قدم الولد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أن الرجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال عندي دينار، قال أنفقوا على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقوا على زوجتك. هذه رواية النسائي، ذكر الزوجة ولم يذكر الولد، هذه رواية البخاري. جاء عند النسائي وغيره أنه قال أنفقوا على زوجتك، ثم قال
عندي آخر قال أنفقه على ولدك، يعني ذكر النفقة على الولد، هذا فيه ترتيب بمعنى الزوجة مقدمة على الولد. لكن جاءت في رواية أخرى ورواية أخرى عند أبي داود والحاكم والشافعي تقديم الولد على الزوجة، وهنا قالوا تقديم الولد على الزوجة في النفقة، قالوا لأن الولد صغير ولو تركه أبوه ولم ينفق عليه لم يجد من ينفق عليه، بخلاف الزوجة، الزوجة قد ينفق عليها، فمثلا لو ترك الزوج النفقة عليها وطلقت منه أو فسخت العقد قد تتزوج بغيره وينفق عليها. وذهب آخرون بأن مسألة تقديم الزوجة على الولد أو الولد على الزوجة هذه ليس بها خلاف يذكر، وذهب ابن حزم رحمه الله أن النفقة عليهما سواء، يعني الزوجة كالولد. وكأن ابن حزم استند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلام أعاده ثلاث، قال فربما يكون في إعادة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أنه مرة يقدم النفقة على الولد ومرة يقدم النفقة على الزوجة. لكن الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص تلخيص الحبير يذهب أن تقديم جاء في رواية جابر وهي في الصحيح تقديم النفقة نفقة الأهل على الولد، وهو كما ذكرها المصنف هنا، أي أن الإنسان بعد أن ينفق على نفسه ينفق على زوجته، فقال يمكن ترجيح الابتداء بالنفقة على الزوجة، هذا أولى لأنه وجد في هذه الرواية. ولكن المصنف هنا في هذا الحديث الذي ذكره في الأدب المفرد ذكر النفقة على الزوجة ولم يذكر النفقة على الولد، ولا شك أنها داخلة في ذلك، لأنه الإنسان ينفق على ذويه وأهله بدءا من الزوجة والأولاد، لأنه لا يوجد غير الوالد الذي ينفق على الأولاد، أمهم لا تنفق عليهم لأن ليس عندها مال، ولو كان عندها مال ما وجبت النفقة عليه، وإنما النفقة تقع على عاتق الوالد. فالرجل لما قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على من؟ تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر قال أنفقه على خدمك، أنفقه على خادمك. هذا فيه بيان لفضل نفقة الرجل على خادمه وعبده، وأن ذلك صدقة من الصدقات، وهذه النفقة من السيد واجبة، بدليل أن العلماء قالوا لو أن السيد عجز عن النفقة لم يستطع أن يطعم ولا أن يكسو عبده فإنه يباع عنه، يعني ينزع منه ويباع، لا يتركونه هكذا يتعرض للجوع وللحاجة. لكن إن نفق عليه والنفقت نفقت السيد على العبد تكون بالمعروف، يعني ليس من واجب كما ذكرنا في أبواب سابقة وأبواب آتية أنه ليس من الواجب أن يطعمه بمثل ما يطعمه، يعني كما يأكل يأكل، المراد أن لا يستأثر به بشيء بل يشاركه، فإذا أكل إما أن يجلسه معه ليأكل وإما أن يعطيه ما يأكل، فيطعمه بالمعروف ويكسوه بالمعروف، هذا هو الواجب. أما أن يتركه ويعرضه للحاجة والجوع فهذا يكون مسيئا، بل ينزع منه هذا العبد ويباع. ثم قال الرجل قال له ثم أنت أبصر، يعني إذا أنفقت على نفسك وأنفقت على زوجتك وأنفقت على عيالك ثم بقي لك من المال أو من الدنانير، قال ثم أنت أبصر، أي أنت أعرف بنفسك في التصرف بهذا المال الذي بقي لك، إن أنشئت أمسكته وإن أنشئت أنفقته. وهذا فيه كما قال العلماء فيه من الفقه أن الرجل ينبغي أن يكون عالما بمواضع الصدقة، أي من هم الذين يتصدق عليهم، وفيه أيضا حسن تفقد أوضاع الناس، يتفقد الإنسان أوضاع الناس ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ما يقول أنا ما يهمني أحوال الناس، يتفقد، لأن هذا الحديث فيه دليل على أن الصحابة كانوا يسألون أين يضعون أموالهم، ولهذا الإنسان لابد أن يختار هذه المواضع التي يضع فيها صدقته حتى تقع موقعها، وكلما أصابت موقعها كان مأجورا عند الله عز وجل، لأنه بذلك يسد ثلمة ويؤدي غرضا. أما أن يعطي الإنسان مثلا صدقته هكذا من غير أن يكون متحققا من أحوال هؤلاء الناس، كامل مثلا يأتي إلى بزكاة ماله ويفرقها هكذا على السؤال على السؤال الذين يكون على أبواب المساجد ويعطيهم ويقول خلاص أنا بريء ذمتي، فهذا لا يحسن بالعبد، لأنه نعم قد يكون هذا الذي يسأل صاحب حاجة وقد لا يكون كما تعلمون ذلك جميعا. لكن الإنسان إذا تفقد وتحقق من وضع ذلك الإنسان ومن حال تلك العائلة وساق إليها هذا المال وسد بها حاجتها، لا شك أنه هذا يكون قد وضع الشيء موضعه ويستحق فيه الأجر الكامل، خاصة إذا كان فيه إخلاص وكان فيه يعني البعد عن أعين الناس حتى يكون مخلصا أكثر في ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه من الفقه بيان الأولى بالإنفاق، وهذا ما يسميه العلماء بترشيد النفقات. المسألة ليست بأن الإنسان ينفق قال أنا أبرئ ذمتي بإعطاء هذا الصدقة وهذه الزكاة لأناس، لابد أن يكون هناك الأول في الأول، من يستحق، من الذي يعني تصح فيه الزكاة أولا، أو من الذي يكون أولى بأخذ هذه الزكاة. فلو قلنا مثلا أن إنسان عنده جيران وجيران فقراء، وهو يعطي صدقته للأباعد، يخرج صدقته في غير حيه، هذا ما يكون محسنا، لأن الإحسان للجار أولى. إذا وجد مثلا في عائلة الإنسان في قرابة الإنسان فقير محتاج صاحب ديون مثلا، الصدقة والزكاة عليه أفضل من أن تعطى إلى الآخر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الرحم أو على القريب تكون صدقة وتكون صلة، يعني أنت أخذت أجر الصدقة وتأخذ بعد ذلك أجر الصلة، صلة الرحم، وصلة الرحم فيها أجر عظيم. فلا تعطي الأباعد وتحرم الأقارب، هذا ليس من الحكمة وليس عين الحكمة. هذا الحديث ماذا يبين؟ يبين الأولى بالإنفاق، لأن الرجل لما قال عندي دينار قالوا أنفقوا على نفسك، قال عندي آخر قال على زوجتك، وفي حديث آخر قال ثم على ولدك، ثم قال عندي آخر قال على خادمك. إذن هو لم يخرج من المحيط الضيق الذي يتولى الرجل الإشراف عليه والإنفاق عليه. أيضا هذا الحديث فيه معنى آخر، وهو الاعتناء في ذلك بمن يعيش في البيوتات والحجرات، وهذا لابد الإنسان أن يتفقده. انظروا إلى حكمة الشرع في هذا، يعني أن الصدقة والإنفاق لا يكون على من يظهر الحاجة فقط، على من يظهر الحاجة، قال يأتي إنسان ويبكي ويرفع يده وإلى غير ذلك ويشكو ويقدم طلبا، بل قد تكون أحيانا الصدقة تقع موقعها في أناس ولا في بيوتات مسطورة لا يعلم الإنسان بحالها، يظن بأن هؤلاء الناس على أحسن حال وعندهم كفاية من العيش والقوت، ولكن هم قد يبتون ولا عشاء لهم. فالإنسان يتفقد هذه البيوتات، هذا يكون قد حصل على الأجر وقام على ثغر مهم، أنه أتعب نفسه في البحث عن هذه البيوتات المصورة. هذا الحديث فيه دليل على ذلك. أيضا فيه العناية بالخادم وتقديمه وجعله في الرتبة بعد الأهل، أي بعد الزوجة والولد. وانظروا لو أن المسلمين اليوم راعوا مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الأداب في العناية بأهاليهم والنفقة عليهم والصهر على القيام بحوائجهم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. كم من 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 أناس قد حقيقة يتعرضون للحاجة وقد يتعرضون للسؤال، لأنه لا يوجد من الناس من يتفطن لحالهم حتى يتصدق عليهم، لكن الأدهى من ذلك أن يوجد أمثال هؤلاء الناس الفقراء المحتاجين يتكففون الناس وفي أهليهم وفي ذويهم وفي جيرانهم من يعرف حالهم حق المعرفة، ومع ذلك يتركهم هكذا للناس يسألون. هذا هو اللؤم بعينه، وهذا هو الفقدان الشعور والإحساس بحاجة الفقير. فالإنسان لابد أن تكون عنده هذه النخوة وعنده هذه الغيرة، كيف تطرق أنت إنسانا وخاصة أحيانا نساء نساء؟ احنا ما نتكلم من نعمم نقوله باللي كل من يسأل فهو يكذب، فيوجد من يسأل ولا يكذب، هذه حقيقة. كان الناس جعلوا التسول هذا مهنة، هذا شيء معروف، لكن يوجد من 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 العوائل ومن الناس من اضطر إلى مثل هذا. كون المرأة تأتي بأولادها مثلا في نصف الليل وتبقى في الشوارع وعلى أبواب المساجد وهي تسأل، وقد يكون من أهلها ومن ذويها من له الأموال الطائلة ينفقها ذات اليمين وذات الشمال، فلا شك أن هذا يدل على يعني الضياع التام لما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم من تفقد أحوال الناس ورعاية مصالح الناس، وخاصة إذا كانوا من القرابة، إذا كانوا من القرابة. فهذه الأحاديث نستفيد منها من هذه الناحية، ولعله يأتي إن شاء الله بقية من هذه الأحاديث تكون في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.